أحسنت، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا غير لكم العقوبة يا الأحباب، والعقوبة أن العباد يعبد ولا يشرك به شيئا. دليل تلك حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقوبة على العباد أن يشرك ولا يعبد ولا يشرك به شيئا. حق العباد على الله ألا يعتمد من لم يشرك به شيئا متفق عليه.
أحسنت. من أيضا؟ غير الذين كانوا السابقون بالأمس، من بقي أو قبل الأمس؟ على واحد. مالك عبد الرحمن؟ وأنت عبد الرحمن؟ وأنت عبد الرحمن؟ خلاص بعد الدرس. طيب، ما هو الذي أخذناه في كتاب التوحيد؟ وأنت يا بازين؟ الله فيك. طيب، ما هو الذي أخذناه في كتاب التوحيد؟ تفضل يا أكرم. نعم، الإمام محمد بن عبد الوهاب بوب كتاب التوحيد، فلماذا لم يبدأ بمقدمة كما يبدأ المؤلفون بحمد وثناء عند العمودي؟ إما أنها سقطت من بعض النسخ كما هي موجودة في بعضها بلفظ الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، وإما ما في الحمد لله، إما أنها سقطت وإما أنه اكتفى بإيش؟ البسملة. هات يا أبا الزبير. اكتفى بالعنوان بالتسمية كتاب التوحيد، فجعل العنوان كالمقدمة، جعل العنوان كالمقدمة. والتوحيد ما تعريفه؟ التوحيد ما تعريفه؟ من يقول؟ عندك شيء عبد الله؟ لا بأس، من يزيد؟ هات يا بازين. لا، تريد التعريف أولا؟ نريد التعريف قبل التقسيم.
التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة.
هذا ذكره، قلنا ما قبلنا منه، احتاج إلى زيادة. عندك؟ أحسنت. إفراد الله عز وجل بما يختص به من ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. لكن إذا قلت إفراد الله بالعبادة فقط فيه قصور، لأن هذا هو توحيد الألوهية فقط. لكن إفراد الله بما يختص به من ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، أو إفراد الله عز وجل بما يختص به ذاتا وصفاتا. وأما أقسامه فينقسم إلى كم؟ التوحيد ينقسم إلى كم؟ عند واحد من الصغار، هذا سؤال حق الصغار. من عندك يا عبد الرحمن؟ من يعرف توحيد الألوهية؟ عندك يا وضاح؟ نعم، إفراد الله عز وجل في أفعال العباد، مثل الذبح والنذر والدعاء والتوكل إلى غير ذلك. وتوحيد الربوبية من؟ مروان. أحسنت. أو قل هو إفراد الله بما يختص به من أو إفراد الله في أفعاله، إفراد الله في أفعاله كالملك والخلق والتدبير. وين وجدان؟ موجود، سافر. طيب، توحيد الأسماء والصفات، ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ عند من؟ نوفل. خلاص، هذا هو، ما بقي شيء؟ ايش نسيت انا قال الاسماء؟ نعم قال علي ثابت الاسماء، ذكرت الصفات فقط. ان نسمي الله عز وجل ما سمى به نفسه وسماه به رسوله، ونصفه من وصف به نفسه وصفه به رسوله، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. احسنتم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ذكرنا لكم فائده عن بعض اهل العلم من شراح كتاب التوحيد ان العوالم تنقسم الى كم عند الذين ما يشاركون. هات يا ابا طارق الى ثلاثه، وهو عالم الملائكه. طيب، وهو الجن والانس، فيه تفصيل يعني. الخير الغالب على الجن الشر، والشر الذي في الانس مثل الرافضه اليهود النصارى. طيب، طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا فيه أن الرسل جميعا دعوتهم كانت إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونفي الشرك والتحذير منه، وقد اتحدت دعوة الرسل على ذلك جميعا، بل اتفقت كل الرسالات وكل الأنبياء والمرسلين على أركان الإسلام، الدعوة إلى أركان الإسلام الخمسة من حيث الإجمال. فأركان الإسلام الخمسة فرضت على كل الأمم وشرعت لكل الأمم، ولكن في بعضها اختلفت التفاصيل، وإلا فالتوحيد لم يختلف، والصلاة كذلك فرضت وإنما اختلفت في تفاصيلها، وهكذا الزكاة، وهكذا الصوم، وهكذا الحج. طيب، إذن فالرسل كلهم دعوا إلى أركان الإسلام الخمسة، أما بالنسبة لتوحيد الله تبارك وتعالى فكلهم دعوا إلى التوحيد وحذروا من الشرك واتفقوا على ذلك. ولهذا قال الله عز وجل ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله في هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الأمة جاءت في القرآن على معاني كثيرة. إذا نظرت في القول المفيد للشيخ العثيمين رحمه الله تجد أنه ذكر نحو أربعة معاني، وبعضهم ذكر أكثر من ذلك. فمن تلك المعاني أن المراد بها الدين. قال الله عز وجل لكل أمة جعلنا منسكا، أي لكل أهل دين، وقد يراد بها الملة. قال الله عز وجل ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي ملة واحدة، وقد يراد بها العصبة، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أي عصبة. وأيضا قوله سبحانه ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي عصبة واحدة. وقد تأتي بمعنى الإمام، إن إبراهيم كان أمة، أي إمام. وقد تأتي بمعنى السنة والطريقة، السنة والطريقة، إن وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريقة وعلى سنة. وقد تأتي بمعنى الحين، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة، إلى أمة معدودة أي إلى حين. وأيضا قوله عز وجل في قصة يوسف وادكر بعد أمة أي بعد حين. وقد تأتي الأمة بمعنى القوم، قال الله أن تكون أمة هي أربى من أمة أي قوم أربى من قوم أو أزيد. وقد تأتي بمعنى الفريد في دينه السابق لغيره، الفريد في دينه السابق لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده، أي أنه فريد من نوعه وأنه سبق غيره. ولها معاني أخرى، ليس هذا محصور بل لها معاني كثيرة أخرى، لكن هذه من أشهرها. فيكون معنى هذا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما معنى أمة هنا؟ طائفة، جماعة، قوم، أهل ملة، وهكذا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وليس هذا على سبيل التفصيل، وإنما في الغالب، وإلا فإن بعض الأمم الماضية أوحى الله عز وجل إلى أنبياء فيهم، إلى أنبياء، المهم بعث فيهم من يقيم عليهم الحجة، سواء كان نبيا أو رسولا، سواء كان نبيا أو رسولا. وقد وجد الأنبياء وهم أكثر من الرسل، وليس كل الأنبياء رسل، ليس كل الأنبياء رسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه من الحكم العظيمة التي لأجلها أرسل الله عز وجل الرسل. يقول القرعاوي رحمه الله والحكمة من إرسال الرسل أولا إبلاغ الحجة رسلا مبشرين ومنذرين، إبلاغ الحجة والنذارة والبشارة. والأمر الآخر الرحمة، فمن حكمة الله عز وجل في إرسال الرسل رحمته بالخلق، ولهذا قال الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن الحكمة في إرسال الرسل بيان الطريق الموصل إلى الله، بيان الطريق الموصل إلى الله والموصل إلى الجنة. فهذا كله من الحكم، ولها حكم أخرى لكن هذه منها. إذن ما من رسول إلا قد أمره الله عز وجل أن يدعو قومه إلى التوحيد وعبادة الله تبارك وتعالى. وهذا فيه رد على أصحاب الإعجاز الذين يدندنون في كتبهم وتأليفاتهم عن ما يسمونه بمسائل الإيمان وتوحيد الربوبية، فإن هذا شيء مقرر عند العرب قبل الإسلام. توحيد الربوبية اعترف به المشركون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم معترفون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله المحيي وأن الله المميت، لكن لا يعترفون أن العبادة لا تصرف إلا له، بل يشركون معه غيره. ولهذا جاءت الأدلة الكثيرة في دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل وعبادته، وبيان ما هم عليه من التناقض. فكيف يعترفون أنه خالق وأنه رازق وأنه محيي وأنه مميت ثم يعبدون غيره ممن لا يضر ولا ينفع؟ هذا تناقض منهم، طيب، وكم تجد في القرآن من هذا الاستفهام الإنكاري من الله جل وعلا؟ قل من رب السماوات والأرض، قل من رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، قل من يجير ولا يجار عليه، وآيات كثيرة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، آيات كثيرة يبين الله عز وجل لهم ما دام أنكم تعترفون بأن الله هو الذي يفعل ذلك فلماذا لا تعبدونه؟ فالذي يأتي الآن ويدعو الناس إلى توحيد الربوبية هذا خالف طريق الرسل، ولهذا تجد كتاب توحيد الخالق لعبد المجيد الزنداني كله يدندن حول توحيد الربوبية، حتى قال شيخنا يحيى حفظه الله قال هذا ممكن يقرر على ملاحدة النرويج والسويد وأوروبا، هم الذين يدعون إلى توحيد الربوبية، أما أبناء المسلمين فإنهم يعرفون توحيد الربوبية وإنما يحتاجون إلى تعليم توحيد الألوهية حتى لا يقعوا في الشرك فيصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. فجعلوا الناس في كتبهم هذا في متاهات، تجد الذي يقرأ في ذلك الكتاب يذهب إلى السحرة ويدعو ابن علوان ويحلف بالأمانة، المهم يقع في الشرك في باب توحيد الألوهية بكثرة وهو يظن أنه قد درس التوحيد، لأن التوحيد الذي درسه يتحدث عن توحيد الربوبية، وإن كان هذا مطلوب دراسته مطلوبة لكن لا يكون على حساب دراسة توحيد الألوهية، فإنك ما تجد أحدا في بلاد المسلمين ممن يقول لا إله إلا الله إلا وهو معترف لله عز وجل في توحيد الربوبية، لا يمكن أن يثبت أن هناك خالق غير الله ولا مالك ولا مدبر ولا محيي ولا مميت، ليس هناك أحد حتى قطاع الصلاة، لكن تجد من يدعو غير الله وتجد من يذبح لغير الله وتجد من يذهب إلى السحرة وتجد من ينذر لغير الله وهكذا، وهذا كله شرك في توحيد الألوهية وفي توحيد العباد. ولهذا جاءت الرسل وجاءت الأدلة في القرآن تبين أن الرسل دعوا أقوامهم إلى ذلك وأكثر من ذلك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وفيه أنه مع عبادة الله وتوحيد. قم في الدرس، قم قم هنا، أنت قم عند أبيك، يلا. أنه مع عبادة الله عز وجل وتوحيده لا بد من الكفر بالطاغوت، وإلا ما اكتمل الإيمان ولا صح التوحيد. فالذي يقول أنا أوحد الله وأعبد الله سبحانه لكن أذبح لهذا الولي وأذهب إلى ذلك الساحر ليشفي مريضي، هذا ما وحد الله، لأن توحيد الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون معه الكفر بالطاغوت، وكما يسميه أهل العلم التخلية والتحلية، التخلية والتحلية، وهو أن يتخلى العبد عن الشرك الأكبر وعن الشرك الأصغر ثم يحلي عقيدته بالتوحيد والإيمان والإيمان بالله عز وجل وعبادته سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يجمع بين النقيضين، لا يمكن أن يجمع بين الإيمان بالطاغوت والإيمان بالله، ولهذا قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله عز وجل لا يصح إلا لمن كفر بالطاغوت. ولهذا لما أراد المشركون أن يجمعوا بين توحيد الله في باب الربوبية وبين الشرك به سبحانه ما قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمرهم أن يقولوا إيش؟ لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا إله يعبد بحق إلا الله فإنه يعبد بحق، لا بد من النفي والإثبات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى، ولهذا لما كان المشركون يقولون في حجهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، تعودوا على ذلك. فلما جاء الإسلام وحج النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض الصحابة وهو يقول بهذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك، فأرادوا الخلط بين التوحيد والشرك في آن واحد، توحيد وعدم الكفر بالطاغوت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهنا قال: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لأنها لا تصح العبادة مع الإيمان بالطاغوت. والطاغوت أحسن من عرفه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال: هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ما هو تعريف الطاغوت؟ واحد من هنا، ما هو تعريف الطاغوت؟ ها، أو متبوع. من هنا من يأتي بتعريف الطاغوت؟ من هنا عند من؟ هات يا عوض. كيف رفع صوتك؟ من يصحح عندك يا محمد؟ من يزيد صحح؟ نعم، احفظوا هذا التعريف، ما لكم، اكتبوه. هذا تعريف ابن القيم، وهو أحسن ما عرف به الطاغوت: هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الطغيان بمعنى المجاوزة: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. لكن ما يكفر بالطاغوت، ما تنفع، ما يكفر بالطاغوت. لا، لا بد يكفر. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، لكن هم يعبدون غير الله، وإن قالوها يطوفون حول قبر الهادي ويتمسحون بترابه ويدعونه من دون الله، وبعضهم يدعو الحسين ابن علي، تجده حول الكعبة وهو يقول: وا حسينا. إذن ما ينفعهم قول لا إله إلا الله. من كان هذا حاله فإنه جمع بين التوحيد والشرك، وهذا لا يصلح. وأما قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فما معنى الآية؟ ما معنى الآية مصطفى؟ أحسنت، هذا وصف لحال المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم أنهم في باب الربوبية يعترفون مؤمنون. هل ينكرون أن الله الخالق؟ لا، ما ينكرون. مشركو مكة ما كانوا ينكرون. هل ينكرون أنه الرازق؟ ما ينكرون. هل ينكرون أنه المدبر؟ ما ينكرون. إذن هذا إيمان بإيش؟ بتوحيد الربوبية. لكن في باب الألوهية يشركون ولا يوحدون؟ يشركون. إذن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا من معاني الآية وهو المعنى المشهور. إذن عرفنا ما هو الطاغوت: ما تجاوز به العبد حد من معبود أو متبوع أو مطاع. وقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة أن رؤوس الطواغيت كم؟ خمسة، وهي: إبليس عليه لعنة الله، ومن عبد وهو راضي، من دعا إلى عبادة نفسه، من ادعى علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والطاغوت أكثر من هذا، لكن هذه من رؤوسهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قوله وقضى، المراد به هنا القضاء الشرعي والقضاء الكوني، أو هنا المراد به القضاء الشرعي، إن القضاء ينقسم إلى قسمين، قضاء شرعي وقضاء كوني. فالله عز وجل قضى قضاء شرعيا أن يوحد وألا يشرك به شيئا، فحصل من العباد منهم من وحده ومنهم من أشرك به. والفرق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي والحكم الكوني والحكم الشرعي أن القضاء الكوني فيما يحبه، أو القضاء الشرعي فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه فقط، والقضاء الكوني فيما يحبه الله عز وجل فيما لا يحبه. الفرق الثاني أن القضاء الشرعي قد ينفذه العباد وقد لا ينفذونه، بينما القضاء الكوني واقع لا محالة، لا يستطيع أحد أن يتخلف عنه. مثال ذلك، قضى الله عز وجل أن يعبد قضاء شرعيا، فهل عبده الناس أجمعون؟ لا، منهم من عبده ومنهم من أشرك به. وهل عبادة الله عز وجل يحبها الله؟ نعم. وهل ممكن أن يقضي ربنا شرعا بشيء وهو لا يحبه؟ لا. بينما القضاء الكوني مثاله، قضى الله عز وجل كونا على العباد أن يفنوا قضاء كونيا، هل يتخلف عن هذا أحد؟ ما يستطيع أحد أن يتخلف لأنه قضاء كوني. طيب، قضى الله عز وجل أن يموت أبو جهل على الكفر قضاء كونيا، هل هذا يحبه الله؟ هل يحب الله أن يموت عبد على الكفر؟ لا. قال الله عز وجل وإن تشكروا يرضه لكم، قال ولا يرضى لعباده الكفر. إذن هو ما يحب أن يموت أحد على الكفر، وأبو بكر مات على الإسلام، قضى الله عز وجل ذلك أيضا كونا. إذن فالقضاء الكوني قد يكون في الشيء المحبوب لله وقد يكون في شيء ما يحبه الله، لكنه كونا قضاه كونا بعد علمه سبحانه أن فلانا من الناس لا يوفق للهداية ولا يريدها، فقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ. وإلا فإن القضاء يأتي في القرآن الكريم على معاني كثيرة، وقد ذكر الحافظ ابن حجر نقلا عن غيره أنه يأتي لربما نحو 19 معنى. طيب، وقوله في هذه الآية وقضى ربك، هذا خطاب، ثم قال ألا تعبدوا، الأول مفرد والثاني جمع، ما هي الفائدة من الانتقال من المفرد إلى الجمع؟ وكان السياق أن يقول إيش، وقضى ربك ألا تعبد، لكن قال وقضى ربك يا محمد ألا تعبدوا. قالوا الانتقال من المفرد إلى الجمع فيه فوائد، منها تنبيه المخاطب، تنبيه المخاطب، وتنبيه المخاطب أمر مطلوب، تنبيه المخاطب أمر مطلوب. وأيضا ليبين الله عز وجل أن الخطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس خاصا به إلا ما جاء الدليل على ذلك، فإن الأصل هو العموم، فما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر له ولسائر الأمة. طيب، إذن فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ثناه للكل، لأمته وأتباعه، فكل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر للأمة ما لم يأتي دليل الخصوصية. ولهذا تجد بعض الناس إذا قلت له لماذا تفعل، لماذا لا تفعل هكذا وقد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ذاك الرسول، ذاك الرسول، فيقال له الأصل العموم إلا ما جاء الدليل مبينا أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقوله ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، مع أن قرينة التوحيد أو قرينة شهادة أن لا إله إلا الله إيش؟ محمد رسول الله، فقد يقول قائل: لماذا لم يذكر في هذه الآية حق النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ذكر حق الوالدين وهو أدنى؟ لماذا ما قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وأطيعوا الرسول وبالوالدين إحسانا؟ لماذا لم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: لأن حق الرسول عليه الصلاة والسلام داخل في حق الله، فإن من طاعة الله عز وجل وعبادته وتوحيده أن يطاع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإلا لمن طبق عليه أنه مطيع لله إذا عصى الرسول وخالف أمره، وإن ادعى أنه مطيع لله عز وجل فهو كاذب. فلا تتم ولا تصح طاعة الله عز وجل إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي يقول بأنه أطاع الله عز وجل، أين عمله بهذه الآية؟ أين عمله بهذه الآية؟ والشاهد من هذا، من هذه الآية لهذا الباب، أن توحيد الله عز وجل أمر قد فرغ منه، قضاه الله عز وجل وأمر به وحث عليه وحذر من مخالفته، حذر من مخالفته، وبين سبحانه أنه دعا إليه الأنبياء والرسل جميعا. طيب نعم.
قبل أيام
واحد
صاحبي قال لي: تعال اطلع علي بشوف كتاب من المكتبة. فمرت عند المكتبة يعني قلت ليلة جديدة. هذه المكتبة واحد بلادنا واحد صبري واحد درويش. أنا غلا لغينا الصوفي. الرجال هذا اكتب في كتاب تعد منه بحث. هو طلق على المكتبة في حجم المكتبة حقنا هذه في مرتين وأكثر. قلت الخانات عم يجيب زنداني كتب جديدة ما افتتحت، اللهم يمكن في خانتين في مجلد وفي خانة في بها 65 أخطاء، يعني عم يجيب زنداني يعني 80 كل علوم ترجع عم يجيب زنداني.
كان الشيخ مغمر رحمه الله تعالى يقول: عبد المجيد الزنداني صيدلي فاشل، صيدلي وفاشل أيضا، هو درس في مصر وأخرج شهادة صيدلة وأيضا فشل فيها قالوا. طيب أظن هكذا أنه أخرج شهادة صيدلة.